من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ونحن في آخر هذا الشهر، شهر رمضان الفضيل، آخر يوم منه، نبتدئ كتابا من الكتب، وفي هذه الغرفة، غرفة من الغرف الأثيرية. أحببت أن تكون كذلك هذه فرصة تجعلنا نتواصل في هذه الدروس العلمية، ربما برنامجنا يتطور إن شاء الله بحسب نجاحه وما ظهر لنا كذلك من نفعه. وللجميع الذين يستمعون ويتابعون أهنئهم بالعيد الذي سيكون غدا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميع الأعمال الصالحة، ومن ضمنها هذا العمل الذي كذلك نفتتحه ولو في آخر يوم من رمضان، ونواصل إن شاء الله إلى بعد رمضان في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. والكتاب الذي اخترته أيها الإخوة هو كتاب أظن أنه موجود ربما في كل بيت من بيوتنا، لأننا والحمد لله استعينا في توزيعه وحاولنا أن يكون في كل بيت نسخة، بل ربما أظن في بعض البيوت موجودة النسختين. فالكتاب هو رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأهل المغرب، هذا هو الرسالة، ولكن الشرح شرحها الذي هو المطرب في رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأهل المغرب، ربما العنوان الذي يظهر لكم المكبر، نعم، والذي يبدو كبير على الغلاف المطرب، لكن المطرب هو شرح لهذه الرسالة، قلت التي هي رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لأهل المغرب، رسالة من الرسائل. والرسائل لا يزال العلماء منذ القديم يرسلونها إلى بلاد الإسلام، وربما أرسلوها إلى العلماء يتراسلون بينهم، ويرسلون إلى عامة المسلمين، ويرسلون إلى القبائل، يرسلون إلى أعيان الناس، والأغراض منها متنوعة، تارة بيان موقف، تارة نصيحة، تارة إلى آخر ذلك. وهذه الرسالة كما سوف إن شاء الله نطالع مضمونها، موضوعها نصيحة للمسلمين تتعلق بدينهم، بل بأصل دينهم، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وما شاع فيهم وانتشر من المخالفات التي أخلت بتوحيده، والذي في الحقيقة حرك في الرغبة هو ما بلغني عن طريق بعض الإخوة من فيديو فيه أن أحد أهل هذه البلاد من عامتهم من البهاليل، أقول بهلول، تعرفوا بهلول معناها، بهلول معناها شخص يعني ناقص العقل، ضعيف جدا في عقله، وضعيف في دينه كذلك، أو ضعيف في دينه ثم يعني استشرى الضعف في دينه إلى ضعف في عقله، هكذا هكذا، نعم، ضعف الديانة يضعف العقل. هذا الرجل ينادي وهو في مجمع من الناس مولاي عمر، يقول يا مولاي عمر، هكذا والعياذ بالله، يقول يا مولاي عمر عاوننا في هذا المرض اللي هو الكورونا، نقول له متوجهين بك لمولانا عز وجل أو نحو هذه العبارة. وهي صراحة نعم، ونحن قد وصلنا هذا، وكل مسلم وكل موحد يغار على التوحيد ويصرف منك الكلام الذي تقشعر منه الأبدان، أن ينادي شخص، ينادى الميت في قبره مهما كان ولو كان رسولا، لا يجوز، لا يجوز، إخلال كبير بتوحيد الله تبارك وتعالى، أن ينادى نداء استغاثة، أن ينادى نداء استغاثة. ونقول هذا منكر عظيم، ولا يجوز السكوت عنه، بل يجوز الإنكار عليه. وهكذا أيها الإخوة، كل موحد لا يجوز له السكوت. ومما كذلك صراحة، مما أيضا حرك في قلت الداعي للإقدام على الكتاب أيضا، ما بلغني من أن بعضهم يسوغ هذا الفعل، يسوغ بمعنى يبحث له عن التوجيه والمسوغ حتى يكون فعلا جائزا، وأنه فعل ربما لا بأس به، وأنه لا يضر الإنسان في دينه. ومثل هذا أيها الإخوة هو الذي زاد كذلك الطين بلة كما يقولون، وهو الذي بسببه انتشر التوحيد. فلو كان موحد مثلا ويسمع من هذا الكلام، لا يجوز له البقاء في ذلك المجلس، ولا يجوز له السكوت كذلك عن ذلك المنكر، فكيف يسوغه؟ نعم، بل مع عامة الناس الذين يشيع ويفشو فيهم الجهل وتقل معرفتهم بالتوحيد. فمثل هذا السكوت، قلت هذا السكوت هو نفسه مما أضر بكثير من عامة المسلمين. نعم، إذن قلت هذا الكتاب الذي هو رسالة محمد الوهاب لأهل المغرب، لأهل المغرب، المقصود بالمغرب المغرب الإسلامي الذي نحن فيه، فنعتبر أن هذه الرسالة رسالة كذلك نحن معنيون بها، فهي رسالة إلينا من عالم، إمام، نعم إمام، رغم ما يشيع عنه في أوساطنا، نعم، من أنه فعل وفعل، وهذا إن شاء الله كذلك سوف نخصص له مجلسا، مما انتشر من إشاعات عن هذا الإمام رحمه الله أنه كذا، ولكن المنصفين من علماء هذه الأمة يعرفون حقيقة الأمر، ويعني صرحوا بتصريحات تدل على إنصافهم، واعترفوا بأن هذا إنما هو عالم من علماء المسلمين، لم يأتي بشيء جديد، وإنما جدد الدعوة إلى التوحيد. إذن هذه رسالة قلت التي هي رسالة الإمام محمد الوهاب لأهل المغرب، ولديكم عليها هذا الشرح الذي هو المطرب، المطرب، وكلمة مطرب نعم نحن الذي نعرفه من استعمالاتها من الطرب، والطرب في الحقيقة هي خفة تعتري الشخص، قد تكون من حزن وقد تكون من سرور، وأكثر استعمالاتها في السرور، أكثر ما نستعملها في السرور. نعم، فقلت هذا الطرب الذي هو فرح، نعم، ونحن إن شاء الله نفرح عندما نجد مثل هذا الكتاب وهذا الشرح وهذا التبيين، الذي كذلك ميزته التي سوف أيضا أنتم تقفون عليها إن شاء الله، ميزته أن من جمعه اختار أن يجمع أقوال العلماء المالكية، بل كثير منهم من علماء هذا البلد، لأن كثير من الناس يتعلل ويرد ربما كثير من الحجج الواضحة بزعم أن من قالها حنبلي أو حنفي أو شافعي أو نحو ذلك. هذا من باب التفنن في الاحتجاج على خصوم الدعوة، وإلا في حق الحق يقبل من أي جهة كان، من أي جهة كان، والحق إنما هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قلت تفننا في الاحتجاج أن الشخص يكثر من النقل عن علماء المغرب وعن علماء المالكية وعن العلماء الذين ربما الخصم ينتسب إليهم، وربما يعني ربما إذا كان الحق من جهتهم أو قالوا هم ربما قد يكون ذلك فيه نوع تقوية الحجة عليه. نعم. إذن ومباشرة لنشرع في هذه الرسالة اليوم، نشرع في هذه الرسالة قلت التي قال رحمه الله فيها، قال محمد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن ترون المؤلف رحمه الله اختار هذه الديباجة وقدم لرسالته هذه بهذا التقديم الذي بعضه أو كثير منه ينسها خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مواعظه ودروسه، وألف في ذلك الألباني عليه رحمة الله رسالة التي هذه كذلك رسالة ضمنت بعض أصول هذا الدين: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفيها على كل حال ما لم يذكره المؤلف رحمه الله من خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذا المعاني أو مثل الألفاظ إذا تكررت على المسامع لعلها إن شاء الله سوف تتقرر. وفي هذه المقدمة قول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، الغوى من الغي وهو ضد الرشد. وأما من أطاعهما فقد رشد. نعم. ولعله في ذلك إشارة إلى ما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خطيب قال في خطبته: ومن يعصهما، فهو تراه يقول: ومن يعص الله ورسوله. تجنب ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب عندما جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، فتعظيم الله عز وجل يقتضي نعم أن يفرد الله بالضمير العائد عليه وأن يفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالضمير العائد. ومن يعص الله ورسوله لم يقل ومن يعصيهما، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. إذن فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت على هذا خطيب. نعم. قال: أما بعد، فقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن والمؤلف رحمه الله سوف تلاحظون أنه قدم ببعض آيات وسردها وتابع بينه، وذكر كذلك معها أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا شخصيا استفدت من ذلك أنه يريد رحمه الله أن يذكر بعض آيات يقوم عليها استدلال أهل السنة والجماعة في المسائل التي تقع فيها الخصومة بينهم وبين أهل البدع. لا بد لكل من يريد أن يناقش أو يناظر أو يقيم الحجة على صحة ما يذهب إليه من أصول أهل السنة يحتاج إلى هذه الآيات، يقوم عليها أساس الاستدلال، وهي من لا بد أن نحفظ هذه الآيات أيها الأخوة، لأن دعوة يا أخوة ليست دعوة كلامية، دعوة تقوم على الاستدلال الواضح الصحيح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت من ذلك أو من تلك الآيات وآيات أخرى على كل حال كثير من العلم يذكرون المؤلف رحمه، ولكن هذه آيات ضرورية لا بد قلت لنا أن نحفظها عن ظهر قلب، فنحتاج إليها ونحسن الاستدلال بها. من ذلك قلت قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية أيها الإخوة ترون أولا فيها خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، قل طبعا المأمور بهذا الأمر الذي هو قل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني اختصاصه أيضا به، نعم فمأمور وأمته كذلك مأمورة بعده. قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، وهذا أيها الإخوة نحن كذلك أحوج إلى أن نستدل بهذه الآية على ما نريده من خصومنا أن يفهموه من هذه الدعوة. هذه الدعوة أيها الإخوة لا زالت في هذه المنطقة في مرحلة التعريف بها، كثير من الناس لا يعرفها على حقيقته، إذن فلا تعرف إلا من مثل هذه النصوص، سيما وقد سبق إلى أذهان كثير من الناس شبهات تقدمت هذه الدعوة وعملت عملها في أذهان الناس، فتحتاج إذن إلى تعريف بها وتعريف يكون مأخوذا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نشهر بهذه الآيات في وجوه الخصوم. هذه الآية قل هذه، قال بعض المفسرين هذه، كلمة هذا على كل حال تعلمون بأنها إشارة، والإشارة عند أهل العربية لا تكون إلا لمحسوس شاخص أمامك تشير إليه، وأما الشيء الذي ربما معين في الذهن فقط لا يصلح أن يشار إليه. تقول هذا مثل باب، هذا الشخص، هذا الطريق، هذه السيارة، هذا كذا، فتشير إلى شيء شاخص. فلا بد إذن الدعوة تبلغ درجة من الوضوح والظهور حتى تكون بهذه المثابة، هذه سبيلي، هذه سبيلي، قل يا محمد يا أولاء المشركين حتى يفهموا عنك، وحتى ربما ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. وضح لهم الأمر وأظهره حتى من أراد الله هدايته تبين له المحجة. نعم هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي. ما هو؟ أدعو إلى الله، إلى الله، لا إلى حزبية ولا إلى قبلية ولا إلى كذلك أغراض شخصية، وإنما هي دعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. البصيرة ليس فيها فقط عن بصر، نقول البصر ونقول البصيرة، والبصر طبعا هو الذي نبصر به الأشياء المحسوسة التي ترى، والبصيرة هي التي كذلك تكون واضحة بما يعرف عن طريق القلب. البصيرة، نعم، فإذا لا بد للشخص الذي يدعو الله عز وجل أن يكون هو في نفسه على علم يمكنه من تفهيم غيره. كثير من الناس ربما يتصدى للدعوة ولكنه في نفسه في الحق ناقص معرفة ومع قلة علم، نعم فتكون دعوته فيها غموض، بل ربما وفي نفسه يعني يتعرض لبعض الشبهات لا يستطيع الجواب عنها، فهذا في الحق صراحة لا يوسع من مجال مناقشته، خصوصا إذا كان ربما مع شخص عنده شبه. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشرك. إذن أنا أدعو وكذلك من اتبعني، إذن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعون، ولا يلزم أن تكون الدعوة على طريقة جماعة التبليغ مثلا، الإنسان يضع حقيبة فقاء يعني ظهره يبقى يتجول في البلدان وكذا، وهذا في حق حمق، إنسان لا يعرف شيء في الدعوة ثم هو يخرج إلى البلدان ويسافر ويذهب ويذهب. الدعوة إلى الله عز وجل يعني تنطلق أولا من بيتك، من والديك، من زوجتك، من أولادك، من جيرانك، هؤلاء كلهم في الحق يحتاج إلى الدعوة، وهو أمر هين. كل واحد إن شاء الله إذا هو جد في ذلك يستطيعه، ما يحتاج منك إلى هذه الكلفة. نعم على بصيرة أنا ومن يتبع، وكذلك موجود على كل حال الدعوة التي يسافر بها الشخص في البلدان، نعم موجودة نعم، لكن من هو صاحبها، من هو المؤهل لها؟ بل الدعوة تشمل حتى تأليف الكتب، تشمل المناظرات، وتشمل كذلك المحاضرات، تشمل الخطب، تشمل آخر الكنس، ولكن يعني كل شخص وما هو متأهل له. إذن ثم كذلك المؤلف رحمه الله استدل بقوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا كذلك من الآيات قلت التي المؤلف رحمه الله ولا بينها ذكرها متتالية، حتى يقول القائل هذا على ماذا يستدل؟ يستدل على الكتاب كله، بعدما ينهي هذه الآيات كل ما سيفصل فيه من الكلام ويذكره مما شاع في الناس من شرك يقوم على هذه الآيات. الكتاب كله يقوم على الاستدلال بهذه الآيات، أي من كانت إلى الآيات هذه الآيات يحفظها قلت عن ظهر قلب سوف يستحضرها عند كل ما سيذكره المؤلف رحمه الله ويرجع إليها، ويجد نفسه أنه ضروري إذا كان استدلاله صحيحا قويا ينطلق منها، ينطلق منها من أجل أن يقيم استدلالا علميا صريحا تقوم به الحجة على الناس. قلت وأما اللغط وكثرة الكلام وكذا إلى آخر الأشياء، هذا يا إخوة ربما أحيانا يكون في صورة إزعاج لبعض الناس، لكن القرآن الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى مصدر الهداية لا يترك الإنسان وراء ظهره ثم يبقى يعني الإنسان هكذا يكثر بالكلام ويجد ربما نفسه عنده طاقة من الكلام يواجه بها الناس فقط، وهذا لا يكفي. نعم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية أيها الإخوة، هذه الآية حاكمة على كل دعوة. دعوة عندما تقول أيها الإخوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينة المدعي واليمين على المنكر على من أنكر، فالدعوة عندما نقولها أو كما قال شاعر الدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ما أكثر الدعوة، ما أكثر الدعوة. حتى في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل عن أقوام يدعون الادعاءات، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء، دعوة عريضة كبيرة طويلة. نعم ولكن الحمد لله موجود المحك الذي يبين بطلانها. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن هذه دعوة كذلك، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا هذه دعوة أيضا لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم برهانكم إن كنتم صادقين. إذن هذه الآية قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله، إذن هذه الآية امتحان، امتحان لمن ادعى هذه الدعوة وبيان صدقه من كذبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تتحقق لكم هذه الدعوة بل وزيادة. تبعوا جيدا، هذه الآية تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحصل له، سوف يحصل له بهذا الاتباع أكثر مما يطلبه، أكثر مما يطلبه هذا المدعي المحبة، فيحصل له أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. أي إنسان أراد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية، المحبة الشرعية كالمحبة في الحق التي صاحبها لا يثاب عليها، يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عربي، يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من قريش وهو قرشي ونحو ذلك من هذه المحاب. قل إن كنتم تحبون الله محبة حقيقية شرعية فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت هذه المحبة قليلة ضعيفة فسوف يحصل لكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتحصل. وهذا في الحق أمر إن شاء الله ملاحظ وأقول مجرب، أن أي إنسان اجتهد في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يجد نفسه أن هذه المحبة بدأت تتنامى في قلبه وتزيد وترعى وتترعرع وتكبر. عندما تقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار أنه كان يعجل، في السحور أنه كان يؤخر، في الصلاة كان يضع اليمنى على اليسرى، في قيامه كان يرمي البصر إلى موضع سجوده، هاي صفة ركوع وتجد يبادر، لا يعترض، يبادر، يبادر مباشرة. هو الآن شعر أو لم يشعر محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تزداد 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 بقدر ما هو يعني يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو بعد ذلك يحصل له ما لم يخطر بباله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يحصل لكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بل ويحصل لكم محبة الله لكم، يحببكم الله. وهذا الأمر ربما ما كنتم يعني كأنكم تجتهدون عليه، وإنما كنتم تجتهدون على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو ادعيتم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحبة تحصل قلت بهذا الطريق، الطريق الذي رسمه الشارع. ثم ذكر رحمه الله كذلك الآية بعدها وهي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم أيها الإخوة، هذه الآية عندما يقرأ الإنسان السياق الذي وردت فيه يجد لها طبعا في سورة الحشر في سياق قوله عز وجل وما أفاء الله على رسوله، الفيء وما حصل من غير قتال من أموال الكفار، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، معنى حصل لكم من غير هذا العمل القتال الجهاد فما لنافية، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن هذا هو أقصد السياق الذي ورد في الآية. ربما الشخص قد يفطمها عن هذا السياق ويقول أن الآية وما آتاكم الرسول نعم كما هو قول لبعض المفسرين، وما آتاكم الرسول أي من الغنائم ومن أموال ومن الفيء فخذوه واستمتعوا به، وما نهاكم أي عن أخذه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن الآية ورد في هذا السياق يقول هذا هو معناها وانتهى. لا نعم هذا من معانيها، ولكن عموم ألفاظها يدل على أنها تتخطى سياقها. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو بخصوص السياق. هذا السياق لا يمنع من أن تتناول الآية ما أفاده عمومها، أي ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام والأوامر، وما نهاكم عنه كذلك مما نهاكم عنه أيضا فانتهوا. من أين نأخذ هذا؟ نأخذ كذلك من أصل أصيل يقوم عليه منهج السنة والجماعة، أن العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. فقد روى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. لعن الله الواشمة مع المرأة التي تضع الوشم على جلدها وتغير بشرتها تجملا وتغير خلق الله، والمستوشمات والمتنمصات في وجوهنا بنزع الشعور، نعم، والمتفلجات في الأسنان، وذلك بإحداث بعض الزينة المتعلقة بالأسنان، نعم، بإيجاد فرجة بين السن والسن ونحو ذلك مما يتزين به النساء سواء في العيد أو في غير العيد. والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال: فبلغ امرأة في البيت يقال أم يعقوب، بلغ هذا الذي يرويه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن، بلغ امرأة يقال أم يعقوب فجاءت إليه إلى عبد الله بن مسعود فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت، كيت وكيت، كيت وكيت عبارة يعبر بها العرب عن كلام محذوف طويل يريد الشخص أن يعني يحذفه لأجل أنه معلوم حتى بالنسبة للسامع، كيت وكيت، كما نقول كذا وكذا، أو نقول كيت وربما يقولون كيت وزيت هكذا. إذن كيت وكيت معنى كناية عن كلام محذوف معلوم بيني وبينك، يعني بلغني أنك تخبر. قال أي عبد الله بن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، هكذا قال لعن الرسول كما في هذا الحديث وفي كتاب الله. فقالت المرأة، طبعا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أن بعض الناس يعني ليس عنده ما عند من رواه الآخر، لكن عندما قاله في كتاب الله هي هنا يعني كأنه ظهر لها أنها تستنكر وفي كتاب الله. فقالت: إني أقرأ ما بين لوحيه. انظروا كذلك فيه إشارة لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة، نعم، يعني تحفظ كتاب الله عز وجل وتقول منها قرأت كتاب الله عز وجل، أنا أحفظ كتاب الله عز وجل، ليس في هذا الذي تقول من لعن الواشمات والمستوشمات، ولكنه كان يعني ينقصها بعض المعنى الذي تفيد الآية. كانت تظن، نعم، كما ذكرنا أن ممكن بعضهم يقصر الآية على ما دل عليه السياق. فقالت: إني أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قرأت هذا الآية؟ لا طبعا لا تستبعد. قالت بلى نعم موجود الكتاب، لكن أين محل الشاهد؟ يعني الآن لم يزل استشكالها، أين محل الشاهد؟ قال أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني إذن أنتقلت إلى حجة أخرى. الحجة الأولى قالت أنه لا يوجد في كتاب الله عز وجل، نعم موجود ولكن موجود بهذه الطريقة، طريقة إجمالية، وما آتاكم الرسول فخذوا، وقد أتانا النبي صلى الله عليه وسلم بلعن الواشمات وما نهاكم، هذا نهي الوشم. ثم بعد ذلك قلت انتقلت المرأة إلى حجة أخرى، قالت إني لا أظن أهلك يفعل له. وانتبهوا كذلك أيها الإخوة هنا، إني لا أظن أهلك يفعل له. انظروا كيف ماذا كان عليه الناس في ذلك الوقت، أن الواحد إذا كان يروي أو يقول قولا أو إلى آخره لا بد أن يكون أول الناس عمل به، أول الناس يعمل به هو ذلك الذي، ليس كما ربما تعودنا نحن من بعض المشايخ يقول القول ويخالفه، يقول القول ويخالفه، بل ويبرر مخالفته هذه، يقول لك العالم خذ بقواله ولا تقول بفعله، لا 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 ليس عالم، خطأ. العالم الذي يقول قولا ويخالف بفعله هذا جرح فيه. نعم خذوا هذا من هذا الحديث. قالت المرأة بعدما يعني عبد الله بن سعيد رضي الله عنهما وهو عالم من علماء الصحابة كبير جيدا، عندما أرشد المرأة إلى الاستدلال الصحيح أن الآية شاملة لهذه الصورة التي ربما لم يبلغها الحديث، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتقلمات، قال في كتاب الله عز وجل في هذا اللعن. وبهذه الطريقة انتقلت قلت إلى شيء آخر، قالت له ربما أهلك كذلك يفعل، يعني يفعل الوشم والنمص. فقالت نعم المرأة قالت قال أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوا. قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لا أظن أهلك يفعلونه. أهلك ليس أنت. إذن قلت بعض الناس هو في نفسه يخالف، ثم بعد مخالفته يقول العالم قل بفعله ولا تقل تقتل. العالم يتكلم عن الأحاديث التي في حلق اللحية وهو ليس ملتحي، والأحاديث ربما التي في النهي عن 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 رفع القبور وهو كذلك ربما يأمر برفعها أو يطوف بتلك التي رفعت نعم أو نحو ذلك. إذن قلنا هذه القاعدة لا بد أن نحاربها في أذهاننا. شخص يقول قولا ولا يعمل به، نقول له اذهب أنت وما تقول، لا نأخذ منه علما ولا نستفيد منه ولا نجعله، لأن هذا الشخص الذي هكذا حاله لا شك أنه ممكن جدا يكذب عليك يوم الأيام ويقول لك قولا خاطئا ومغلوطا، الظاهر لأنه لا يخاف الله عز وجل. هذا الشخص الذي إنما علمه على لسانه فقط، هذا الذي أضل كثيرا من الناس من المسلمين. إذن قال إني لأظن أهلك يفعلونه. قال عبد الله بن سعيد رضي الله عنه اذهبي فانظري. فذهبت مرأة فلم تر من حاجتها شيئا، أنا لم تجد امرأته يعني تفعل. عبد الله بن سعيد رضي الله عنه والمرأة امرأته، بل قال رضي الله عنه فجاءت فقالت له ما رأيت شيئا، معنى زوجتك ليست متنمصة ولا عند عليها وشم. قالت هذه المرأة ما رأيت شيئا. قال رضي الله عنه لو كانت كذلك لم تجامعنا، أي لم تجتمع معنا أبدا. هذا قلت وهو يتكلم عن امرأته ليس على نفسه فقط، والزوج زوجها، ف فيمنعه مما يعلم، يمنعها مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. هذا هو حال العلماء الربانيين، هذا كذلك أخرجاه في الصحيحين. إذن قلت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: نعم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية عمومها استفاد منه نعم أن كل ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به تبارك وتعالى وما أمره الله عز وجل أن يأمرنا به وما نهانا عنه كذلك يجب أن نأخذ به، وما نهانا عنه يجب أن ننتهي عنه. فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين، قال رحمه الله في كتاب: أخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات كنا نحتاجها فيما سيأتي من كلامه وشرحه وبسطه. أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا، وترك البدع والتفرق والاختلاف. فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الله عز وجل يأمرنا بأننا نقتصر في اتباعنا على ما جاءنا من عند الله عز وجل، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، لا تتبع شيء مما عداه. إذن هذا هو المطلوب من كل مسلم، تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا ليعلمنا الدين. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن أيها الإخوة، هذا و ما سيأتي بعده من هذا الكتاب من استدلالات سوف نتعرض لها في الحصة القادمة إن شاء الله، ولعل في الحصة القادمة كذلك سوف أبين بحسب اجتهادي الصفة التي يمكن للشخص أن يستفيد من هذا الكتاب وربما كذلك غيره من الكتب. وأنا نتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ونحن في آخر هذا الشهر، شهر رمضان الفضيل، آخر يوم منه، نبتدئ كتابا من الكتب، وفي هذه الغرفة، غرفة من الغرف الأثيرية أحببت أن تكون كذلك، هذه فرصة تجعلنا نتواصل في هذه الدروس العلمية، وربما برنامجنا يتطور إن شاء الله بحسب نجاحه وما ظهر لنا كذلك من نفعه، وللجميع الذين يستمعون ويتابعون أهنئهم بالعيد الذي سيكون غدا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميع الأعمال الصالحة، ومن ضمنها هذا العمل الذي كذلك نفتتحه ولو في آخر يوم من رمضان، ونواصل إن شاء الله إلى بعد رمضان في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. والكتاب الذي اخترته أيها الإخوة هو كتاب أظن أنه موجود ربما في كل بيت من بيوتنا، لأننا والحمد لله استعينا في توزيعه وحاولنا أن يكون في كل بيت نسخة، بل ربما أظن في بعض البيوت موجودة النسختين. فالكتاب هو رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأهل المغرب، هذا هو الرسالة، ولكن الشرح شرحها الذي هو المطرب، المطرب في رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأهل المغرب، ربما العنوان الذي يظهر لكم المكبر، نعم، والذي يبدو كبير على الغلاف المطرب، لكن المطرب هو شرح لهذه الرسالة، قلت التي هي رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لأهل المغرب، رسالة من الرسائل، والرسائل لا يزال العلماء منذ القديم يرسلونها إلى بلاد الإسلام، وربما أرسلوها إلى العلماء يتراسلون بينهم، ويرسلون إلى عامة المسلمين، ويرسلون إلى القبائل، يرسلون إلى أعيان الناس، والأغراض منها متنوعة، تارة بيان موقف، تارة نصيحة، تارة إلى آخر ذلك. وهذه الرسالة كما سوف إن شاء الله نطالع مضمونها، موضوعها نصيحة للمسلمين تتعلق بدينهم، بل بأصل دينهم، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وما شاع فيهم وانتشر من المخالفات التي أخلت بتوحيده، والذي في الحقيقة حرك في الرغبة هو ما بلغني عن طريق بعض الإخوة من فيديو فيه أن أحد أهل هذه البلاد من عامتهم من البهليل، أقول بهلول، تعرفوا بهلول معناها، بهلول معنى شخص يعني ناقص العقل، ضعيف جدا في عقله وضعيف في دينه كذلك، أو ضعيف في دينه ثم يعني استشرى الضعف في دينه إلى ضعف في عقله، هكذا كذا، نعم، ضعف الديانة يضعف العقل. هذا الرجل ينادي وهو في مجمع من الناس مولاي عمر، يقول يا مولاي عمر، هكذا والعياذ بالله، يقول يا مولاي عمر عاوننا في هذا المرض اللي هو الكورونا، نقول له متوجهين بك لمولانا عز وجل أو نحو هذا العبارة. وهي صراحة، نعم، ونحن قد وصلنا هذا، وكل مسلم وكل موحد يغار على التوحيد ويصر من هذا الكلام الذي تقشعر منه الأبدان، أن ينادي شخص، ينادى الميت في قبره مهما كان ولو كان رسولا، لا يجوز، لا يجوز، إخلال كبير بتوحيد الله تبارك وتعالى، أن ينادى نداء استغاثة، أن ينادى نداء استغاثة، ونقول هذا منكر عظيم، ولا يجوز السكوت عنه، بل يجوز إنكار عليه. وهكذا أيها الإخوة، كل موحد لا يجوز له السكوت. ومما كذلك صراحة، مما أيضا حرك في، قلت الداعي للإقدام على الكتاب أيضا، ما بلغني من أن بعضهم يسوغ هذا الفعل، يسوغ بمعنى يبحث له عن التوجيه والمسوغ حتى يكون فعلا جائزا، وأنه فعل ربما لا بأس به، وأنه لا يضر الإنسان في دينه. ومثل هذا أيها الإخوة هو الذي زاد كذلك الطين بلة كما يقولون، وهو الذي بسببه انتشر التوحيد. فلو كان موحد مثلا ويسمع من هذا الكلام لا يجوز له البقاء في ذلك المجلس، ولا يجوز له السكوت كذلك عن ذلك المنكر، فكيف يسوغه؟ نعم، بل مع عامة الناس الذين يشيع ويفشو فيهم الجهل وتقل معرفتهم بالتوحيد. فمثل هذا السكوت، قلت هذا السكوت هو نفسه مما أضر بكثير من عامة المسلمين. نعم، إذن قلت هذا الكتاب الذي هو رسالة محمد بن عبد الوهاب لأهل المغرب، لأهل المغرب المقصود بالمغرب المغرب الإسلامي الذي نحن فيه، فنعتبر أن هذه الرسالة رسالة كذلك نحن معنيون بها، فهي رسالة إلينا من عالم إمام، نعم إمام، رغم ما يشيع عنه في أوساطنا، نعم، من أنه فعل وفعل. وهذا إن شاء الله كذلك سوف نخصص له مجلسا مما انتشر من إشاعات عن هذا الإمام رحمه الله أنه كذا، ولكن المنصفين من علماء هذه الأمة يعرفون حقيقة الأمر، ويعني صرحوا بتصريحات تدل على إنصافهم، واعترفوا بأن هذا إنما هو عالم من علماء المسلمين، لم يأتي بشيء جديد، وإنما جدد الدعوة إلى التوحيد. إذن هذه رسالة قلت التي هي رسالة الإمام محمد بن الوهاب لأهل المغرب، ولديكم عليها هذا الشرح الذي هو المطرب، المطرب، وكلمة مطرب، نعم، نحن الذي نعرف من استعمالاتها من الطرب، والطرب في الحقيقة هي خفة تعتري الشخص، قد تكون من حزن وقد تكون من سرور، وأكثر استعمالاتها في السرور، أكثر ما نستعملها في السرور، نعم. ف قلت هذا الطلب الذي هو فرح، نعم، ونحن إن شاء الله نفرح عندما نجد مثل هذا الكتاب وهذا الشرح وهذا التبيين، الذي كذلك ميزته التي سوف أيضا أنتم تقفون عليها إن شاء الله، ميزته أن من جمعه اختار أن يجمع أقوال العلماء المالكية، بل كثير منهم من علماء هذا البلد، لأن كثير من الناس يتعلل ويرد ربما كثير من الحجج الواضحة بزعم أن من قالها حنبلي أو حنفي أو شافعي أو نحو ذلك، فهذا من باب التفنن في الاحتجاج على خصوم الدعوة، وإلا في حق الحق يقبل من أي جهة كان، من أي جهة كان، والحق إنما هو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قلت تفننا في الاحتجاج أن الشخص يكثر من النقل عن علماء المغرب وعن علماء المالكية وعن العلماء الذين ربما الخصم ينتسب إليهم، وربما يعني ربما إذا كان الحق من جهتهم أو قالوا هم، ربما قد يكون ذلك فيه نوع تقوية الحجة عليه، نعم. إذن ومباشرة لنشرع في هذه الرسالة اليوم، نشرع في هذه الرسالة قلت التي قال رحمه الله فيها، قال محمد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن ترون المؤلف رحمه الله اختار هذه الديباجة وقدم لرسالته هذه بهذا التقديم الذي بعضه أو كثير منه ينسى خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مواعظه ودروسه، وألف في ذلك الألباني عليه رحمة الله رسالة التي هذه كذلك رسالة ضمنت بعض أصول هذا الدين. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفيها على كل حال ما لم يذكره المؤلف رحمه الله من خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذا المعاني أو مثل الألفاظ إذا تكررت على المسامع لعلها إن شاء الله سوف تتقرر. وفي هذه المقدمة قول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، الغوى من الغي وهو ضد الرشد. وأما من أطاعهما فقد رشد. نعم. ولعله في ذلك إشارة إلى ما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خطيب قال في خطبتي ومن يعصهما، فهو تراه يقول من يعص الله ورسوله، تجنب ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب عندما جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد. فتعظيم الله عز وجل يقتضي نعم أن يفرد الله بالضمير العائد عليه وأن يفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالضمير العائد. ومن يعص الله ورسوله لم يقل ومن يعصيهما، هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. إذن فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قلت على هذا الخطيب. نعم. قال أما بعد فقد قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن والمؤلف رحمه الله سوف تلاحظون أنه قدم ببعض آيات وسردها وتابع بينه وذكر كذلك معها أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا شخصيا استفدت من ذلك أنه يريد رحمه الله أن يذكر بعض آيات يقوم عليها استدلال أهل السنة والجماعة في المسائل التي تقع في الخصومة بينهم وبين أهل البدع. لا بد لكل من يريد أن يناقش أو يناظر أو يقيم الحجة على صحة ما يذهب إليه من أصول أهل السنة يحتاج إلى هذه الآيات يقوم عليها أساس الاستدلال. وهي من لا بد أن نحفظ هذه الآيات أيها الأخوة، لأن دعوة أيها الأخوة ليست دعوة كلامية، دعوة تقوم على الاستدلال الواضح الصحيح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت من ذلك أو من تلك الآيات وآيات أخرى على كل حال كثير من العلم يذكرون المؤلف رحمه، ولكن هذه آيات ضرورية لا بد قلت لنا أن نحفظها عن ظهر قلب، فنحتاج إليها ونحسن الاستدلال بها. من ذلك قلت قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية أيها الإخوة ترون أولا فيها خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، قل طبعا المأمور بهذا الأمر الذي هو قل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني اختصاصه أيضا به. نعم، فهو مأمور وأمته كذلك مأمورة بعده. قل هذه سبيلي، هذه سبيلي. وهذا أيها الإخوة نحن كذلك أحوج إلى أن نستدل بهذه الآية على ما نريده من خصومنا أن يفهموه من هذه الدعوة. هذه الدعوة أيها الإخوة لا زالت في هذه المنطقة في مرحلة التعريف بها، كثير من الناس لا يعرفها على حقيقته، إذن فلا تعرف إلا من مثل هذه النصوص، سيما وقد سبق إلى أذهان كثير من الناس شبهات تقدمت هذه الدعوة وعملت عملها في أذهان الناس، فتحتاج إذن إلى تعريف بها وتعريف يكون مأخوذا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نشهر بهذه الآيات في وجوه الخصوم. هذه الآية قل هذه، قال بعض المفسرين هذه، كلمة هذا على كل حال تعلمون بأنها إشارة، والإشارة عند أهل العربية لا تكون إلا لمحسوس شاخص أمامك تشير إليه، وأما الشيء الذي ربما معين في الذهن فقط لا يصلح أن يشار إليه. تقول هذا مثل باب، هذا الشخص، هذا الطريق، هذه السيارة، هذا كذا، فتشير إلى شيء شاخص. فلا بد إذن الدعوة تبلغ درجة من الوضوح والظهور حتى تكون بهذه المثابة، هذه سبيلي، هذه سبيلي. قل يا محمد يا أولاء المشركين حتى يفهموا عنك، وحتى ربما ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. وضح لهم الأمر وأظهره حتى من أراد الله هدايته تبين له المحجة. نعم، هذه سبيلي أي طريقي ومنهجي. ما هو؟ أدعو إلى الله، إلى الله، لا إلى حزبية ولا إلى قبلية ولا إلى كذلك أغراض شخصية، وإنما هي دعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. البصيرة ليست فقط هي عن بصر، نقول البصر ونقول البصيرة، والبصر طبعا هو الذي نبصر به الأشياء المحسوسة التي ترى، والبصيرة هي التي كذلك تكون واضحة بما يعرف عن طريق القلب. البصيرة، نعم. فإذا لابد للشخص الذي يدعو الله عز وجل أن يكون هو في نفسه على علم يمكنه من تفهيم غيره. كثير من الناس ربما يتصدى للدعوة ولكنه في نفسه في الحق ناقص معرفة ومع قلة علم، نعم، فتكون دعوته فيها غموض، بل ربما في نفسه يعني يتعرض لبعض الشبهات لا يستطيع الجواب عنها، فهذا في الحق صراحة لا يوسع من مجال مناقشته، خصوصا إذا كان ربما شخص عنده شبه. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشرك. إذن أنا أدعو وكذلك من اتبعني، إذن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعون، ولا يلزم أن تكون الدعوة على طريقة جماعة التبليغ. مثلا الإنسان يضع حقيبة فوق يعني ظهره يتجول في البلدان وكذا، وهذا في حق حمق، إنسان لا يعرف شيء في الدعوة ثم هو يخرج إلى البلدان ويسافر ويذهب. الدعوة الله عز وجل يعني تنطلق أولا من بيتك، من والديك، من زوجتك، من أولادك، من جيرانك، هؤلاء كلهم في الحق يحتاجون إلى الدعوة، وهو أمر هين. كل واحد إن شاء الله إذا هو جد في ذلك يستطيعه، ما يحتاج منك إلى هذه الكلفة. نعم، على بصيرة أنا ومن يتبع، وكذلك موجود على كل حال الدعوة التي يسافر بها الشخص في البلدان، نعم موجودة، نعم، لكن من هو صاحبها؟ من هو المؤهل لها؟ بل الدعوة تشمل حتى تأليف الكتب، تشمل المناظرات، وتشمل كذلك المحاضرات شن الخطب شو الآخر كان يسويها، ولكن أن كل شخص وما هو متأهل له. إذن ثم كذلك المؤلف رحمه الله استدل بقوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا كذلك من الآيات قلت التي المؤلف رحمه الله ولا بينها ذكرها متتالية حتى يقول القائل هذا على ماذا يستدل؟ يستدل على الكتاب كله بعدما ينهي هذه الآيات كل ما سيفصل فيه من الكلام ويذكره مما شاع في الناس من شرك يقوم على هذه الآيات. الكتاب كله يقوم على الاستدلال بهذه الآيات، أي من كانت إلى الآيات هذه الآيات يحفظها قلت عن ظهر قلب سوف يستحضرها عند كل ما سيذكره المؤلف رحمه الله ويرجع إليها ويجد نفسه أنه ضروري إذا كان استدلاله صحيحا قويا ينطلق منها من أجل أن يقيم استدلالا علميا صريحا تقوم به الحجة على الناس. قلت وأما اللغط وكثرة الكلام وكذا إلى آخر الأشياء هذا يا إخوة ربما أحيانا يكون في صورة إزعاج لبعض الناس، لكن القرآن الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى مصدر الهداية لا يترك الإنسان وراء ظهره ثم يبقى يعني الإنسان هكذا يكثر بالكلام ويجد ربما نفسه عنده طاقة من الكلام يواجه بها الناس فقط وهذا لا يكفي. نعم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية أيها الإخوة هذه الآية حاكمة على كل دعوة عندما تقول أيها الإخوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينة المدعي واليمين على المنكر على من أنكر. فالدعوة عندما نقولها أو كما قال شاعر الدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ما أكثر الدعوة حتى في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل عن أقوام يدعون الادعاءات. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء، دعوة عريضة كبيرة طويلة. نعم، ولكن الحمد لله موجود المحك الذي يبين بطلانها. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن هذه دعوة كذلك. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا هذه دعوة أيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن هذه الآية قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله. إذن هذه الآية امتحان لمن ادعى هذه الدعوة وبيان صدقه من كذبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تتحقق لكم هذه الدعوة بل وزيادة. تبعوا جيدا، هذه الآية تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع النبي سوف يحصل له بهذا الاتباع أكثر مما يطلبه هذا المدعي المحبة، فيحصل له أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. أي إنسان أراد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية كالمحبة في الحق التي صاحبها لا يثاب عليها يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عربي، يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من قريش وهو قرشي، ونحو ذلك من هذه المحاب. قل إن كنتم تحبون الله محبة حقيقية شرعية فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت هذه المحبة قليلة ضعيفة فسوف يحصل لكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتحصل. وهذا في حق أمر إن شاء الله ملاحظ وأقول مجرب، أن أي إنسان اجتهد في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يجد نفسه أن هذه المحبة بدأت تتنامى في قلبه وتزيد وترعى وتترعرع وتكبر. عندما تقول له سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار أنه كان يعجل، في السحور أنه كان يؤخر، في الصلاة كان يضع اليمنى على اليسرى، في قيامه كان يرمي ببصر إلى موضع سجوده، هاي صفة ركوع وتجده يبادر، لا يعترض، يبادر مباشرة. هو الآن شعر أو لم يشعر محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تزداد بقدر ما هو يعني يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو بعد ذلك يحصل له ما لم يخطر بباله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يحصل لكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحصل لكم محبة الله لكم، يحببكم الله. وهذا الأمر ربما ما كنتم يعني كأنكم تجتهدون عليه، وإنما كنتم تجتهدون على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ادعيتم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحبة تحصل، قلت، بهذا الطريق الذي رسمه الشارع. ثم ذكر رحمه الله كذلك الآية بعدها، وهي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم أيها الإخوة، هذه الآية عندما يقرأ الإنسان السياق الذي وردت فيه يجد لها طبعا في سورة الحشر في سياق قوله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله، الفيء وما حصل من غير قتال من أموال الكفار، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، معنى حصل لكم من غير هذا العمل القتال الجهاد، فما لنافية، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن هذا هو أقصد السياق الذي وردت في الآية. ربما الشخص قد يفطمها عن هذا السياق ويقول أن الآية وما آتاكم الرسول، نعم كما هو قول لبعض المفسرين، وما آتاكم الرسول أي من الغنائم ومن أموال ومن الفيء فخذوه واستمتعوا به، وما نهاكم أي عن أخذه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن الآية وردت في هذا السياق، يقول هذا هو معناها وانتهى. لا، نعم هذا من معنيها، ولكن عموم ألفاظها يدل على أنها تتخطى سياقها. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو بخصوص السياق. هذا السياق لا يمنع من أن تتناول الآية ما أفاده عمومها، أي ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام والأوامر، وما نهاكم عنه كذلك مما نهاكم عنه أيضا فانتهوا. من أين نأخذ هذا؟ نأخذه كذلك من أصل أصيل يقوم عليه منهج السنة والجماعة أن العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. فقد روى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. لعن الله الواشمة مع المرأة التي تضع الوشم على جلدها نعم وتغير بشرتها تجملا وتغير خلق الله، والمستوشمات والمتنمصات في وجوهن بنزع الشعور نعم، والمتفلجات في الأسنان، وذلك بإحداث بعض الزينة المتعلقة بالأسنان عن بإيجاد فرجة بين السن والسن ونحو ذلك مما يتزين به النساء سواء في العيد أو في غير العيد. والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال: فبلغ امرأة في البيت يقال أم يعقوب، بلغ هذا الذي يرويه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحزن، بلغ امرأة يقال أم يعقوب فجاءت إليه إلى عبد الله بن مسعود فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت، كيت وكيت، كيت وكيت عبارة يعبر بها العرب عن كلام محذوف طويل يريد الشخص أن يعني يحذفه لأجل أنه معلوم حتى بالنسبة للسامع كيت وكيت، كما نقول كذا وكذا أو نقول كيت وربما يقولون كيت وزيت هكذا. إذن كيت وكيت معناه كناية عن كلام محذوف معلوم بيني وبينك، يعني بلغني أنك تخبر. قال أي عبد الله بن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، هكذا قال لعن الرسول كما في هذا الحديث وفي كتاب الله. فقالت المرأة، طبعا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمكن أن بعض الناس يعني ليس عندهما عند من رواه الآخر، لكن عندما قاله في كتاب الله هي هنا يعني كأنه ظهر لها أنها تستنكر وفي كتاب الله. فقالت: إني أقرأ ما بين لوحيه. انظروا كذلك فيه إشارة لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة نعم يعني تحفظ كتاب الله عز وجل وتقول منها قرأت كتاب الله عز وجل، أنا أحفظ كتاب الله عز وجل، ليس في هذا الذي تقول من لعن والشمات والمستوشمات، ولكنه كان يعني ينقصها بعض المعنى الذي تفيد الآية، كانت تظن نعم كما ذكرنا أن ممكن بعضهم يقصر الآية على ما دل عليه السياق. فقالت: إني أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قرأت هذا الآية؟ لا طبعا لا تستبعدك. قالت: بلى نعم موجود كده، لكن أين محل الشاهد؟ يعني الآن لم يزل استشكالها، أين محل الشاهد؟ قال أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت: إني إذن أنتقلت إلى حجة أخرى. الحجة الأولى قالت أنه لا يوجد في كتاب الله عز وجل، نعم موجود ولكن موجود بهذه الطريقة، طريقة إجمالية، وما آتاكم الرسول فخذوا، وقد أتانا النبي صلى الله عليه وسلم بلعن الواشمات وما نهاكم، هذا نهي الوشم. ثم بعد ذلك قلت انتقلت المرأة إلى حجة أخرى، قالت: إني لا أظن أهلك يفعل له. وانتبهوا كذلك أيها الإخوة هنا، إني لا أظن أهلك يفعل له. انظروا كيف ماذا كان عليه الناس في ذلك الوقت، أن الواحد إذا كان يروي أو يقول قولا أو إلى آخره لا بد أن يكون أول الناس عملا به، أول الناس يعمل به هو ذلك الذي، ليس كما ربما تعودنا نحن من بعض المشايخ يقول القول ويخالفه، يقول قول ويخالفه، بل و يبرر مخالفته هذه، يقول لك العالم خذ بقواله ولا تقول بفعله، لا 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 ليس عالم، خطأ. العالم الذي يقول قولا ويخالف بفعله هذا جرح فيه. نعم، خذوا هذا من هذا الحديث. قالت المرأة بعدما يعني عبد الله بن سعيد رضي الله عنهما وهو عالم من علماء الصحابة كبير جيدا، عندما أرشد المرأة إلى الاستدلال الصحيح أن الآية شاملة لهذه الصورة التي ربما لما لم يبلغها الحديث، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتقن المنصر، قال في كتاب الله عز وجل في هذا اللعن. وبهذه الطريقة انتقلت قلت إلى شيء آخر، قالت له ربما أهلك كذلك يفعل، يعني يفعل الوشم والنمص. فقالت نعم، المرأة قالت قال أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوا، قالت بلى، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قالت إني لا أظن أهلك يفعلونه، أهلك ليس أنت. إذن قلت بعض الناس هو في نفسه يخالف، ثم بعد مخالفته يقول العالم قل بفعل ولا تقل قل، تجد العالم يتكلم عن الأحاديث التي في حلق اللحية وهو ليس ملتحي، والأحاديث ربما التي في النهي عن 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 رفع القبور وهو كذلك ربما يأمر برفعها أو يطوف بتلك التي رفعت، نعم أو نحو ذلك. إذن قلنا هذه القاعدة لا بد أن نحاربها في أذهاننا. شخص يقول قولا ولا يعمل به، نقول له اذهب أنت وما تقول، لا نأخذ منه علما ولا نستفيد منه ولا نجعله، لأن هذا الشخص الذي هكذا حاله لا شك أنه ممكن جدا يكذب عليك يوم الأيام ويقول لك قولا خاطئا ومغلوطا، الظاهر لأنه لا يخاف الله عز وجل. هذا الشخص الذي إنما علمه على لسانه فقط، هذا الذي أضل كثيرا من الناس من المسلمين. إذن قال إني لأظن أهلك يفعلونه، قال عبد الله بن سعيد رضي الله عنه اذهبي فانظري. فذهبت مرأة فلم تر من حاجتها شيئا، أنا لم تجد امرأته يعني تفعل، عبد الله بن سعيد رضي الله عنه والمرأة امرأته، بل قال رضي الله عنه فجاءت فقالت لهم ما رأيت شيئا، معنى زوجتك ليست متنمسة ولا عند عليها وشم. قالت هذه المرأة ما رأيت شيئا، قال رضي الله عنه لو كانت كذلك لم تجامعنا، أي لم تجتمع معنا أبدا. هذا قلت وهو يتكلم عن امرأته ليس على نفسه فقط، والزوج زوجها فيمنعه مما يعلم، يمنعها مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. هذا هو حال العلماء الربانيين، هذا كذلك أخرجاه في الصحيحين. إذن قلت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى نعم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الآية عمومها يستفاد منه نعم أن كل ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به تبارك وتعالى وما أمره الله عز وجل أن يأمرنا به وما نهانا عنه كذلك يجب أن نأخذ به، وما نهانا عنه يجب أن ننتهي عنه. فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين، قال رحمه الله في كتاب أخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات كنا نحتاجها فيما سيأتي من كلامه وشرحه وبسطه. أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف، فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الله عز وجل يأمرنا بأننا نقتصر في اتباعنا على ما جاءنا من عند الله عز وجل، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تفكرون، لا تتبع شيء مما عداه. إذن هذا هو المطلوب من كل مسلم، تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا ليعلمنا الدين. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن أيها الإخوة، هذا وما سيأتي بعده من هذا الكتاب من استدلالات سوف نتعرض لها في الحصة القادمة إن شاء الله، ولعل في الحصة القادمة كذلك سوف أبين بحسب اجتهادي الصفة التي يمكن للشخص أن يستفيد من هذا الكتاب وربما كذلك غيره من الكتب. وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.